phone. رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الشيرازي: وسننه، أي سنن الإمامة الوضوء، وسننه عشرة: التسمية، وغسل الكفين، والمضمرة، والاستنشاق، ومسح جميع الرأس، ومسح الأذنين، وتقليل اللحية، وتخليل اللحية الكفة، وتخليل أصابع الرجلين، والافتداء باليمنى، والطهارة ثلاثا ثلاثا. هذه سنن ذكرها الشيخ تتعلق بالوضوء. تعالوا نتكلم عن كل واحدة بشيء من التفصيل. السنة الأولى يا جماعة التسمية، والتسمية عندنا سنة، والتسمية جاءت بسم الله، وأكملها أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم. قال بذلك الماوردي وإمام الحرمين والغزالي وغيره. والدليل من قول النبي صلى الله عليه وسلم: توضأوا بسم الله. ذكر البيهقي بإسناد جيد: توضأوا بسم الله. وذهب بعض أهل العلم إلى أن السنة واجب، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فقال إن هذا الحديث بهذه الكيفية على الوجوب، يعني يفيد الوجوب. وهذا الحديث ضعفه بعض اهل العلم وقد صححه الالباني في الابواب. وذهب الى القول بالوجوب وجه إذا كان بلا جماعة. ورد عن الإمام أحمد قولين: قول بالوجوب، والقول الثاني بالسنة. واختلف في الحقيقة فقهاء المذهب، فمنهم من ذهب إلى أن الوجوب يسلم كابن قدامة المغني، ومنهم من ذهب إلى أن الوضوء واجب، وهذا كشرط منتهى الإعراب، وهذا ما ذكره صاحب منار الكريم. وذكر في الإنصاف الوجهين الوجوب والتسليم. جماعة ذهبوا إلى الوجوب أخذوا الحديث ولا يقول لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث إنما يرد عليه النار. أولا إن هذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم، حتى إن الإمام أحمد قال لا يثبت، لا يثبت في باب التسمية الحديث. وإذا كان الحديث محل خلاف فلا يصل في دلالته إلى الدين، طالما الحديث غني في وروده، في وروده هذا الحديث في سنده ضعف، لنقول على طول ان دلالته على الوجود ضعيفه. لذلك كان اختلاف المذهب في مذهب الجماعه الحنفيه. الامر الثاني ان هذا الحديث ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء هذه تحتمل نفس الكلام ونفس الصحه، تحتمل نفس الصحه يبقى المعنى لا وضوء صحيح، او تحتمل نفس الكلام يبقى لا وضوء كامل لمن لم يذكر اسم الله عليه. يبقى احتمل يكون معنى معنيين، نفي صحه او نفي كلام. فمن جعل الى ان التسميه ثم قال ان الحديث اولا هو ضعيف في سنه، وعلى اقتراض انه ضعيف فهذا نفي للكلام لا نفي للصحه. طب ايه قليلا بصراحه المعنى من الوجوب الى السنيه، من نفي الكلام، من نفي الصحه الى نفي الكلام، ونفي الكلام اذا الامر على الاستحباب. ان الايه التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها فرائض الوضوء، يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، لم يأتي فيها ذكر للبسملة. يبقى هذه خاصة في كل الأوامر التي جاءت بعدها من الوجوب إلى السنية عندنا في النفس. وعلى ذلك فأي أمر من الأوامر إنما يكره بالآية، فكأن المعنى لا وضوء كامل، وصرف المعنى من أمر نفي الصحة إلى نفي الجماعة الكمال. الأمر الثاني أن الأحاديث التي ورد فيها وصف لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم فيها كثير من الروايات لم يذكر قائلها أن النبي ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله، فكان ذلك دليل على جماعة على أنها ليست بواجبة، وصرف المعنى من الوجوب إلى الوجوب إلى الاستحباب. فهمنا؟ طيب. قرأت في بعض الكتب، ودي يا جماعه مشكله في استعداد الكتاب، واحد عمال يقول ان من قال بسم الله الرحمن الرحيم فقد ادى ببدعه، وهذه من بدع العوام على الوجوب. يا اخي الله يكرمك، جبت الكلام منين؟ من امامك في المساله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ بسم الله. انت فهمت من معنى بسم الله خلاص؟ لا، المعنى توضأ ذاكرين البسملة التي تعرف بكلمة بسم الله. وليس المعنى كما وصل إلى ذهنك أن المعنى بسم الله. وعلى ذلك
يهديكم رب العالمين.
وعلى ذلك جحد النوازي والدين والبدائل وغيره، وأيد هذا المعنى النووي في المجموع إلى أن المراد بالبسملة بسم الله، والكاملة بسم الله الرحمن الرحيم. فلا داعي للتعبد لغير الناس البدع من غير بينة، فأمر البدع أمر خطير. طيب من لم يلبس ملك وتذكرها في أثناء الوضوء ماذا يفعل؟ يأتي به، لأنها جملة قوية، يأتي به تذكرها عند غسل وجهه بسم الله، تذكرها عند غسل رجله بسم الله، تذكر ذلك بعد نهاية الآن الوضوء فيأتي به فيه محلها قلت. طيب من تعمد الصرف أن يؤثر ذلك على الوضوء، لا الوضوء صحيح لأنها سنة، على مذهب من قال بالوضوء، قال من تعمد الصرف فلا يصح الوضوء لأنها وجب، ومن نسي فقوله، ومن تذكر في أثناء الوضوء حصل خلافنا. هل يبدأ الجديد ولا يأتي بها ويستأنف وضوءه؟ حصل الخلاف في هذا المنطق، فمنهم من قال، وده ظاهر مذهب الحنابلة الفريق اللي قبل الوضوء، أي أنه يبدأ من جديد، يبقى يأتي بها ويستأنف الوضوء من جديد، وهناك قول يأتي بها ويكمل وضوءه. ولكن عندنا ان المثل يا جماعه سنه، ويبقى ليس الحنابله هي سنه، وقول ذلك قول ابي حنيفه، من نسيها صح وضوءه، من تركها عمدا صح وضوءه، من نسيها وتذكرها في اثناء الوضوء يعني يا جماعه ياتي بها، اما اذا تذكر بعد نهايه الوضوء يبقى لا ياتي بها لان محلها قد ايهت قبلها. طيب اول سنة الانفاس التثمير وغسل الكفين، غسل الكفين قبل ان يضعهما في الاناء، دي سنة مستقلة له لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، من قال من قال للنام، حديث النوم، حديث اللي يا جماعة النوم، فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين بس نقط شوية. يبقى احنا هنا عندنا ثلاث أقوال، الحالة الأولى من قال للنام وقد سيبقى نجاسة يده، واحد قال النوم وقد سيبقى نجاسة يده، أو سيبقى النجاسة من غير نوم يحرم عليه أن يضع يده في الإناء، لأن ده هيفسد الإيه؟ المرض، نبقى لك نجاسة نجسة دي. من تيقن الطهارة، واحد تيقن طهارة ايه يا جماعة؟ طهارة ايه؟ قال النوم، ولكنه تيقن الطهارة اليوم، ماذا يفعل؟ يستحب له ان يغسل يده امتثالا لحديث النبي، يستحب له ذلك. حالة ثالثة لا يدري ان ذلك، هناك شك في نجاسة اليد، فهذا يضطر له أن يضع يده في الإناء. الله أنت مؤمن بالتحريم ليه؟ لماذا يؤمن بالتحريم؟ لا يضع يده لا يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، خذ العلة فإنه لا يدري أي ذلك. فالعلة هنا يا جماعة علة غير يقينية، في شك، فهذا الشك لا يتناسب معه التحريم، ولكن يتناسب معه يا جماعة الكراهة، الكراهة. إذا من تيقن الطهارة يعني يستحب له أن يغسل يده قبل أن يضع في الإناء، من تيقن النجاسة وجب عليه أن يغسل يده ويحرم عليه أن يضع اليد في الإناء. قبل أن تغتلب هل أنت لم تشك؟ يكرر له أن يضع يده في الإناء قبل أن يغتل هذا. طيب الحديث فإنه لا يدري أين ذاك. فاختلف أهل العلم، فبعضهم على أن النوم هو لون المبيت الملائكة، والمبيت لا يكون إلا بنوم الليل الملائكة. الفريق الثاني قال كل نوم سواء كان بالنهار أو الليل. أما ذكر المبيت هنا فعلى التغليب. يعني على التغليب؟ لأن مش كل الناس بتنام بالنهار، ولكن كل الناس بتنام بالليل. فغالب أحوال الناس أنهم ينامون بالليل، لذلك كان التغليب. عن ذلك قال تعالى: وربائبكم الناس في حضوركم من نسائكم اللاتي نماتم به، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. تحريم الربيبة. من الربيبة يا جماعة؟ بنت الزوج. تزوجت بامرأة بنتها اللي تربت فحجرة في حجرة، فهذه تحرم عليك تأبيدا إذا دخلت بأمها. أما إذا عقدت بغير الزوج فإن التحريم يكون مؤقتا. طيب لو كانت البنت تربت بعيدة، تربت بعيدة عن أمها وليست جاريبة، هل يجوز لها أن تزوجها؟ هذا قول، ولكن أغلب أقوال أهل العلم بل الجمهور في تفسيرها على أن الآية إنما جرت مجرى الغالب، ولا يعني بحال من الأحوال أنه يجوز لك أن تتزوج من بنت الزوجة التي لم تتربى في حجرك. ولكن هذا اسم تغليب. تغليب خرج مخرج الايه الغالي. يا ايها الذين امنوا افعلوا كذا وكذا. هل هذا خاص بالرجال ولا النساء تدخل معهم؟ تدخل معهم، هن شقائق الرجال، ولكن الاسلوب جاء بصيغه التغليب، بصيغه التغليب. فهذا اسلوب يعرف. عشان كده اهل العلم او الجمهور قال نوم الليل ونوم النهار، وانما ذكر الليل هاتلي يا جماعه من باب ايه التغليب. خرج مخرج ايه الغالب. احفظ الكلمتين دول. طيب غسل الوجه ابتداء، وقد ورد ذلك عن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه بدأ بغسل يده أولا، ثم بعد ذلك أدخل يده في الإناء وبدأ يكمل بقية الإناء مع الوضوء. طيب غسل الكفين، حضرتك تحت ضوافرك في وقت يحل من وصول الماء الى البدن، فان كان يسيرا فلا يحل يوسع عن يسير، فان كان يسيرا يوسع عن يسير. الجماعه المشغلين في الدهانات كان بيغير الحيطه وغسل ايديه وتبقى أثر يسير، اكتهب وأزال ما على يديه من هذا الطلاء وبقى أثر يسير. يجي يقول لي طب وبعدين أعمل إيه؟ أقول له يخفى عن إيه؟ قال يسير للمشقة، المشقة تجلب لي يا جماعة تيسير. جماعة المشغلين في السماء، اكثر السمك اللي بيلزق في الايد، بعضهم كان يشتكي اذيله، ولكن يبقى بعد ذلك ضعف لهذه الكسور. ثم العمل يعفى عن الايهاس اليسير للمشقه، فإذا كان الوسط تحت الأنصار يسير فإنما يعفى عنه، إنما كثير المرء اللي حق المثير حق اطلاع على أنه بيمنع وصول الماء يبقى ما ينفعش يا جماعة، ما ينفعش ولا يصح وجوده، لأنه ما غسل يده، ما غسل يده، وقد أمرنا بغسل اليد إلى الإناء إلى المرء. والمضمضة والاستنشاق، والمضمضة والاستنشاق، المضمضة إنك تحط المية فوق وتحركها وتخرجها، طب واحد حط المضمضة حط الماء في فمه وأخرجه، هل أتى بالمضمضة؟ نعم، أدار الماء في فمه وبدأ من أن يمد يخرجه بلعه، هل تمضمض؟ نعم، ولكن الأكمل أن يضع الماء في فمه وأن يحركه ويديره في فمه ثم يخرجه. وأما الاستنشاق فنبدأ بالاستنشاق باليد اليمنى، أن تأخذ الماء باليد اليمنى لتستنشق ثم تستنثر باليد اليسرى، تستنثر باليد اليسرى. وان تبالغ بالمضمضه والاستنثار الا ان تكون المضمضه بالذات الا ان تكون قائما، فمن قصر وبالغ فنزل الماء الى جوفه بطل قومه، لأنه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا لم يبال فنزل الماء إلى جوفه صح قوله، صح صح قوله، ماشي يا جماعة؟ وقد تكلمنا عن هيئة المضمضة والاستنشاق، وذكرنا أربع حالات، وقلنا ان افضل الحالات الجمع بثلاث غرفات، هتاخد غرفه ميه كده في اليمين وتاخد شويه للمضمضه وتبقي بقيه لانفك، ثم تريد الماء من فمك وتستنثر بيدك اليمين، ثم تفعل ذلك مره ثانيه، تأخذ غرفة بيدك اليمنى من الماء لفمك وبأنفك، ثم تفعل ذلك ثالثا، ده اسمه ايه يا أستاذ؟ اسمه الجمع بثلاث غرفات. وهناك حالة أخرى للفرق، إنك تخلص بؤة الآن تتنظم مره ومره ومره، ثم بعد ذلك تاكل الماء لانفك مره ومره ومره، هذا اسمه يا جماعه الفرق. والجمع اولى لانه الذي ورد في صفه وضوء النبي صلى الله عليه واله وسلم، المضمضه والاستنشاق. نعم، انه ياخذ غرفه واحده الانسان كله، وبغرفه واحده الانف كله، بغرفه واحده ياخذ الانف والفم، امر صعب كويسين، ولكن خلينا مع الذي ورد الجمع بثلاث غرفات. ماشي يا جماعه؟ ومسح جميع الراس، ومسح جميع الرأس، وهو سنة عندنا في المسح، لأن الواجب مسح بعض الرأس من غير تحديد، مسح بعض الرأس من غير تحديد. تقول لي ربع، أقول لك لا، تقول لي نص، لا، قلت لا أمتي أبدي تمسح من غير تحديد، لأن الله سبحانه وتعالى قال امسح برؤوسكم، وهي للإصلاح، والإصلاح يصدر في حق القليل والأغنى والكثير. طيب، وأن الذي ورد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي مسح على رأسه مسحة أو مسح على رأسه أقدم وأدبر، فهذا رواية فعل، رواية فعل، والفعل لا يدل على الوجود إلا بقرائن. لما تقول لي فعل النبي كذا أقول لك هذه سنة، لا واجب ما دليلك؟ لو أمر النبي بذلك فالأمر إن تجرد من القرائن دل على الوجود، إنما الفعل محتاج يا جماعة، محتاج سنة، محتاج حاجة معاه. لذلك أهل العلم إذا أرادوا من فعلك فعل ترتيب الصلوات مثلا الظهر بعد العصر بعد المغرب بعد العشاء بعد المنتج الترتيب، فنرى أن الكثير من أهل العلم على أن الترتيب يرد، فمن ترك صلاة المغرب ودخل وقت العشاء فإذا دخل ووجد الجماعة مقام فإن صلى العشاء ثم صلى المغرب بعد العشاء فعليه الإعادة، يا جماعة لأن الترتيب واجب، وهذا خلاف المذهب عندنا. الترتيب عندنا سنة، لأن الفعل لا يدل على الوجود إلا بقرينة. القرينة عند الجمهور التكرار والثبت على الإيه؟ على هذا الترتيب، فعدوه واجبا. وعندنا أن الفعل لا يدل على الوجود إلا بقرينة، كقرينة قولية مثلا إلى آخر ذلك. إذا في كون النبي مسح على رأسه هذا هدف، لذلك كنا نسمي المسح على كل الإمام على كل رأس. طيب، ومسح جميع الرأس ومسح الأذنين، اكتب جنبها بماء جديد ونقط شوية. ليه بماء جديد؟ ما انت لو استخدمت ماء الرأس الماء اللي انت مسحت بيه راسك، لو مسحت راسك مرة واحدة يبقى هذا الماء قد استخدم في رفع حدث، واللي استخدم في رفع حدث اسمه ماء مستعمل، يبقى ما ينفعش تستخدمه في ايه؟ في رفع حدث ايه؟ ماشي يا جماعة؟ لذلك كان عبد الله بن عمر يأخذ ماء جديدا بأذنه، إنما لو مسح على رأسه مسحة ثانية أو ثالثة وأخذ هذا الماء الذي مسح به المسحة الثانية أو الثالثة ومسح أذنه يصح ولا لا يصح؟ لأن الماء الذي استخدم في طهارة المسنون فإنما يبقى على طهوريته، ده مش طهور، ممكن استخدمه ثاني، والمسحة الثانية والثالثة إنما هي من المساحات المسنونة لا المسنونة. خلي بالك من الحتة دي، الجماعة اللي قالوا مسح الأذنين لازم زي الحنابلة قالوا مسحة ليس بماء الرأس ماء الأذنين، هنمسح بماء الرأس الأذنين. ليه يا جماعة؟ قال لك لأن الحديث الأذنان من الرأس. حس سند لضعف وإن كان الألباني صحاح. القرآن من الضعف يبقى أفاد أن القرآن تابع في الضعف والتابع تابع فكأنها جزء من الضعف. عشان كده قالوا من الضعف إيه اللي فوق الوزن ده من الضعف وليس من الضعف. ماشي يا جماعة الأذنان من الضعف وما ذلك خروجا من الخلاف قال ويستحب أن يؤخذ بالأذنين ماء جديدا. يستحب أن يؤخذ بالأذنين ماء جديد خروجا من يا جماعة من الخلاف. إنما عندنا أن الأذن عضو مستقل على الرأس ليه اسم يختلف عن الرأس له اسم مختلف والحديث والضعاء أن الأذنين حقهما المسك كالرأس كالرأس. ماشي يا جماعة؟ فمعنى ذلك نمسك ونستخدم ماء جديدا ذلك إذا كان في المسح هي المسح الإيه؟ الأولى. إنما لو كان في الثانية وكان في الثالثة فإن مسحنا بالماء الذي استعمل في الطهارة المسنونة فلا حرج. نعم.
حديث شيخ ابن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بفضل يده بفضل كان في يده.
جابوا منين بفضل ده؟ جابوا منين؟ بالطهارة واجبا ولا مسنونا؟ ها حديث دل على كده؟ يبقى لا يكون نصا في المسألة. مش كده يا عم الشيخ؟ لاحتمالية الحديث.
اه الحديث اللي
هو اللي قال عن الحديث ما احنا جبت سيرته وجبت سيرته خالص
ما هو
سأل عبد الله بن عمر لسه قايل عم الشيخ وهذا بقى ما هو في الموضوع. مش كده؟ نعم. هتمسح من غير استعاذة إن أقلت بجزء من رأسها أقلت بالفضل حق إن أقلت اكتبال ولن تستطيع أن تستعذ الرأس فلا حق. لا حق. هنتكلم على ذلك. وتكليل اللحية الكفتة لحيتك نوعين خفيفة تصف البشرة حق وعلى جماعة أنتم لحية كفتة لحية كفتة يعني كبيرة لا تصف البشرة إذا حنفت الظاهرة حتى وإن لم يصل الماء إلى إيه؟ إلى البشرة. ويسلم تكليل اللحية فتشرب مية من تحت الحنك وتدخل بيدك بأصابعك هكذا حتى يصل الماء إلى إيه؟ إلى أصولك ده اسمه تكليل. وكنا قلنا لو اللحية طالت عن حد الوزن يعني واحد لحيته كبيرة أو شعر طويل نزل على الساق أو امرأة شعرها طويل ونزل على الساق بالنسبة للوحية عندنا في المسألة الوجه الأول قال قال ما خرجت عن حد الوجه فليس لنا أن نسيب. اللي عليه فتوى في المذهب قال ما خرجت فكذلك ترسل يعني نفيد بناء عليه لأنها تابعة لأصول اللحية والتابعة طيب والشعر كذلك إن استطعت أن تصل إلى نهايته إلى نهايته من عند قائلة تسعة لأن له أصول والتابع تابع طيب وتخليل أصابع الرجلين واليدين، لأن النبي بذلك سلم بين أصابعه. وهنا يا جماعة لم يحدد الحديث أصابع الرجل ولا أصابع اليدين، فكلاهما يدخل في معنى الأمر، يبقى يستحب الاثنين يا جماعة. طيب يستحب، هنخلي أصابع اليد وأصابع الرجل. التقليل إن تضع أصابع اليمين بين أصابع اليسرى علشان تتأكد من وصول الماء، وكذلك بالنسبة لأصابع القدم علشان تتأكد من وصول الماء. هنا السؤال، لو واحد أصابعه مستقيمة يعني طبيعية لا تمنع وصول الماء، لا تمنع وصول الماء بين الأصابع، يعني لو فتحت المية على صوابعك المية هتعدي بين الأصابع، فالتقليل هنا يكون يا جماعة سنة. وأما إذا كانت الأصابع متشابكة ولا يستطيع أن يوصل الماء بين الأصابع إلا بالتقليل، فالتقليل هنا أصبح إيه؟ يرتفع، مع أن أصل سنة ولكنه ارتفع لقاعدة تسمى مقدمة الواجب، اللي يقول لنا يا جماعة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب، ويستحب إذا فرغ من الوضوء أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. زود رواية الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. طيب، هذا دعاء طيب يقال بعد الفراغ. وألا يرفض يده، وألا ينفض يديه، ألا ينفض يا جماعة يديه، يطاره ذلك. ولا ينتف أعضاء ليا جماعة. الحقيقة أن الشافعي ذكر أن تنشيف الأعضاء لماء الوضوء إنما هو يعني الماء ده أثر لعبادة فيكره إزالتها، وهناك وجه لعدم الكراهة لأن النبي فعل وترك، نشف وترك، فالأمر على الجواز، من فعل أو ترك فلا حرج. وأن لا يستعين في وضوئه بأحد وإن استعان جاهل. نعم، معلش سنة. والابتداء باليمنى كما وضحت السيدة عائشة أن النبي كان يحب اليمنى التيار في طهوره. والطهارة ثلاثا، حتى مسح الرأس في المسجد، وأخذ بحديث عثمان وهو صحيح في تثليث أعضاء الوضوء، ويدخل في ذلك الرأس على المذهب أيضا. ماشي يا جماعة؟ ويدخل في ذلك الرأس يمسح ثلاثا في المذهب. ماشي يا جماعة؟ طيب، هذه سنن الوضوء العشر كما ذكرها الشيراني. حكاية بقى مسح الرأس لم يرد فيها شيء، يعني لا يصح فيها شيء انك تمسح رأس، انك تقول دعاء لكل عضو من اعضاء الوضوء، هذه ايضا لم يصح فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ.
طيب هنكتفي بذلك، ويبقى احنا واقفين عند باب الملك على ايه؟ على بقى معانا هناك البخاري عم الشيخ. طيب ناخد عقبه بقى كده بسرعه ونستعجل. تنسى كلام لماذا كره النصب بعد الورود؟ طاحي أثر وإن كان لا يفعل. هل يجوز الخروج من العمل قبل الوقت المحدد لانتهاء العمل، علما بأنني أقوم بتعويض هذه الساعات للعمل في أيام أخرى؟ يا أخي أنت ليش إذن؟ عايز تستأذن استأذن وخروج، إنما لا تجعل هذا يعني على وجه التكرار. ولكن يعني أنت معين بحبس وقتك من الساعة كذا لكذا، إذا فاتت صلاة الظهر وصليت مع جماعة العصر بنية الظهر وبعد التسليم صليت أربع ركعات بنية العصر، هل تصح؟ نعم. فاعلم أن التوقف لا يكون إلا في الصلاة الرباعية، هذا مذهب الإمام الشافعي، هذا مذهب الحنابلة الشافعية جاب الاثنين على ما أعتقد. نعم أجاز الرباعية، بس الصلاة الرباعية هذا مذهب. فإن كنت لا أستطيع الجلوس لا حرج، هذه هي أثني في صلاة ولا أعلم عدد الركعات، صلي وأنام، صلي في جماعة قدر المستطاع، يحدث بيني وبين أم زوجي خلاف، إذا أخبرت زوجي هل هذه فتنة؟ فأنت هتخبريه بطريقة يعني اللي هي على أمك. ماذا يفعل من شك في تكبيرة الإحرام؟ هل كبر أم لا بعدما قرأ الفاتحة؟ الشك في أسماء العبادة معتبر، يبقى ارجعي تاني وقولي الله أكبر وكملي صلاتك. الشك في أسماء العبادة يؤخذ بلا اعتبار، ولكن الشك بعد نهاية العبادة لا عبرة له. ما معنى سلام الثلث لو كبر للإحرام مرة نوى بكل تكبيرة افتتاح الصلاة فيدخل بالأوتار ويخرج بالأجسام؟ أنت بتفهم رياضة يا أخي؟ المولد مولد مولد بإيه؟ بمولد، وثالث ثالث بإيه؟ بمولد، ومولد الثاني بثالث. جميل. أنا قلت الله أكبر دخلت الصلاة، جيت رحت قلت الله أكبر ثاني كده؟ يعني أنا عملت إيه؟ ها لغيت الأولى، فكأنك بذلك كأن الثانية قامت بإلغاء الأولى ولا تقوى على دخولك مرة ثانية إلى الصلاة. يبقى الوتر ها يخرجك، والوتر اللي بتاعك الزوجي يخرجك، والوتر إيه؟ إلى الصلاة. يبقى الأجساع تخرجك والأوتار ها إلى الصلاة. الله أكبر دخلت، رحت أي الله أكبر بطلت الاثنين، الله أكبر الثالثة إيه؟ يدخلك الرابعة تبطل لك اللاجئة الرابعة، ده معنى كده. نعم، ما أنت أصلى ربنا ونفترض. تلك المأموم هل قرأ الفاتحة خلف الإمام في الركعة الثانية فقام وصلى ركعة وسجد سهوا؟ يعني إن شاء الله تعالى نرجو صحة الصلاة. حكم التنفل بين تنقل بين الآراء الموجودة لا مش عارف ايه على حسب حال الإنسان، خليك وراء إمامك لغاية ما تبقى ايه فاهم المسائل ولا في اللعب. ذكرت أنني إذا حملت طفلة كامل وهي لسه بامة وفي نجاسة صلاتك باطلة. ها ده مش كلام، ده كلام أهل العلم باب النجاسات هنتكلم عنه بالتفصيل. واحد عنده أرض ويريد شرائها، لشرائها وجاء لشرائها رجل يودع أمواله في البنك، فهل إذا بعتها له هل تكون الأموال اللي أخذتها حرام لا حلال؟ هل يجوز أكل الملوحة في فم النسيم؟ كيف أتبرأ من البول بطريقة لا تضرني؟ يعني انتظر إلى قضاء حاجتك وبعدين استنجى وخلاص. لقيت ساعة في أحد الأسواق وهي غالية، بحثت عن صاحبها فلم أجده، فماذا أفعل؟ حتى ما انت ما تجيش، يعني على رأي الواد ابن الصغير معدي من شارع صغير وركب، فكان جاي سندوتشات فرحانيه في الشارع وجري، فاخوه زعلان قال له تعالى ندور عليها في حته ما فيهاش كلمه. فهو ده اللي حصل، عايز ندور عليها بس في حته ما فيهاش ايه كلمه. فنفس اللي حصل كده، انا لقيت ساعة في شارع بس دور عليها في ساعه تاني، ده كلام او بكوت من خاطب ما ينفعش يا جماعه. ورقه حلوه كبيره في الحته اللي ضاعت واقول للمحلات هلاقي صاحبها ان شاء الله تعالى. توفي رجل وترك ابن وبنت وابناء ابن توفي في حياته، ثمن نصيب. بصوا يا جماعه، اولا الولد اللي مات في حياه ابيه على قول الجمهور يقدر، والابن والبنت ثالث، ولكن عندنا حدث ما الوصية الواجبة أرد بها القانون المصري بقول بعض أهل العلم وأصبح واجب التنفيذ. هنبذلهم رطوبة رطيبة غيرهم بحيث لا يزيد عن الثلث، ويقدم ميراث شرعي على الولد والبنت. حلف ابني قال أبي علي أن أحلف لحياتي اليوم وهو منتظر في البيت، ماذا أفعل؟ يا أخي خذ له عمك وخالك وقرايبك يقولوا له عيبه ما ينفعش ما يصحش، ده الواد حلو شكله كده كويس وإلى آخره، وربنا يعني يهديه خلاص ويصلح قلبه إن شاء الله تعالى ويحببه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع عنك هذا البلاء. ولو قال عليه خلفان يقول له عليك كفارة يا ما رأي الدين في مسألة رأيت رأي في مسألة رؤية الخطيب لخطيبته والحديث معه مع العلم أنها مجرد خطوبة وليس لها عقد نكاح، يعني كل يشوفها لا حرج حتى إن كانت على فترات متباعدة لا حرج، إنما تلفن لك عند دعاء الإمام في صلاة الفجر أو خطبة الجمعة هل يكون من السنة رفع اليدين للتأمين وراء؟ هذا قول بعض أهل العلم والبعض الثاني على منهج. هل التمكين ينقض الوضوء؟ لا، نرجو توضيح. هل تضعيف الامام احمد لحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه؟ تضعيف الروايه الاتيه من عند الامام احمد الى انه هنقول انه حديث صحيح. طيب نفترض انه صحيح كما قال الالباني وبعض المتاخرين لا حرج. قلنا لا صلاه لمن لم يذكر اسم الله، مش كده؟ لا صلاه قلنا يا ترى ايه؟ لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله. قلنا صلاة كاملة أو صلاة نفي كمال أو نفي صحة، وكلمنا عنه ربيعة ابن عبد الرحمن شايف ما ليه كلام ثاني، قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، ما قالش تسمية، قال ذكر، والذكر هنا عنده هي النية، هي الايه؟ النية. فالحديث له ايه يعني موارد كثيرة.
ودي إذا جاءت النكرة في سياق النفي وجاء الاسم اللي وراه مبني، يعني زي لا وضوء كده، إجماع أئمة الشافعية على أنه نص في العموم، فيحمل على الكمال ويحمل على الصحة، فكيف يصرف من الكمال بصحة بنصار؟
هو صرف من الصحة إلى الكمال بطوارق عددناها احنا بنتكلم، قلنا الآية لم تذكر البسملة، كثير من الصحابة الذين وضعوا وضوء النبي لم يذكروا البسملة، فكانت هذه الطوارئ من الوجوب الى الايه؟ من الوجوب الى النفع، من الصحه الى الكمال. ده اللي احنا قلناه في البدايه. بعد صلاه العشاء قام شخص ولم يسلم مع الامام واتى بركعه ثم سجد للسهو ثم سلم، ولما سالت عن سر هذا قال على الرغم انه جاء اليه الصلاه قال انه شك في عدم قوله الفاتحه في الركعه الثانيه. ماشي يعني صلاته صحيحه. شخص يريد ان يدخر مبلغ من المال في البنك وكان ياخذ فائده ثم قام بسحب المال وسال عن هذا المال فقال هو ربا وقام بتعريفه ايه وايه، حط فلوسكم في البنك الاسلامي لا حرج. انتدب هذا قول بعض اهل العلم فيصح، عشان كده انا معلق هذا قول حنيفيه. هل يجوز خروج الميت من القبر لاي سبب؟ نعم، اذا كانت هناك بعض الاسباب التي تجيب ذلك ماشي. يعني واحد مثلا حرامي مسكوك راح بلع الايه؟ الشيله، قبضه لحق منه فحطوه في القبر، ده راح بالايه؟ الخاتم الذهب ولا الحاجه؟ قال يا جماعه ده خلاص انا عايز اخدها يطلعوه. شكينا ان يكون ميت مقتول طلعنا برضه ما فيش مجال. القبر وقع عليه ميه والى اخره شلنا حطينا في حته ثانيه ما فيش مجال. رجل على سفر وسافر في صلاه العصر وادركه المغرب والعشاء، كيف تتم صلاه؟ يعني مسافه العصر صلاه العصر هنا هيبقى اولا هذا الراي الاخر كان المفروض يجمع جمع ايه؟ تقديم. انما نقول ماشي سافر العصر عليه وخرج وقت يصليه قضاء الاربعة لانه وجب عليه في ذلك ايه؟ الاقامة. ماشي يا جماعة؟ والمغرب والعشاء يصليهم العشاء في دار السفر بشروط بركة. طيب اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله.
لا مش متاعي.